بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة في سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط التاسع بعد 200 على 1.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وبعد، فهذه بعض الأسئلة نريد من فضلاتكم أن تجيبوا عليها. السؤال الأول: هل تقرأ البسملة بعد الفاتحة إذا كان يريد أن يقرأ مما تيسر من القرآن؟
إذا ابتدأ السورة قرأ البسملة سرا، أما إذا بدأ من منتصفها أو آخرها فلا بسملة. عرفت أنت الجواب؟
نعم.
طيب غيره.
بقية السؤال يا شيخ، إذا قرأ أكثر من سورة فهل في كل مرة يسر بالبسملة؟
كل مرة الجار بالبسملة لا يصح.
نعم. طيب سؤال آخر: المسح على الخفين إذا بدأت مدة المسح وهو مقيم ثم انتهى نصفها وسافر، فهل يأخذ النصف الآخر للمسافر؟
كيف يعني؟ انتهت مدة المسح وهو مقيم ولا بعد؟
هو بعد بدأ مدة المسح، ابتدأ
وهو مقيم،
وهو مقيم.
طيب.
ثم انتهى نصفها وسافر،
بيتمم مدة المسح للإقامة ثم يستأنف.
أي نعم.
مرة أخرى للسفر.
طيب إذا سافر يا شيخ، فنقول إذا انتهى يوم وليلة بالنسبة للمقيم فهو قد انتهى، فيبدأ تجديد المسح لأنه على سفر. ولا يقيس.
ولا إيش؟
ولا يقيس. إذا لا يقول مثلا أنني أخذ لي يوم ونصف الآن بما أنني انتهيت من نصف مدة المقيم فأخذ نصف مدة المسافر، لا يفعل هذا. إذن
لا، إذا انتهت مدة المسح وقد كان مقيما،
نعم،
انتهت وهو مسافر فهي مدة الإقامة.
نعم.
ثم يجدد وضوءه بالغسل للقدمين ويلبس الخفين فتتجدد له إقامة المسافر.
نعم.
أو مسح المسافر.
نعم. جزاك الله خير يا شيخ.
حياك.
طيب في بعض المطاعم يا شيخ تتفنن في شواء الأسماك.
طيب.
فهي تقطعها بسرعة وتدخلها الفرن ثم بعد ذلك تخرج مقطعة ولا تزال حية تتحرك.
كيف؟
وهذا يكون في بعض المطاعم البارعة في سرعة تقديم، تأخذ حية السمكة من
البحر،
الحوض. نعم.
من الحوض.
من الحوض ثم تقطع بسرعة وتدخل الفرن ثم تخرج وهي تتحرك، هل تؤكل؟
كأنك تسأل خيالا.
لا، هذا موجود يعني.
أصبر شوي.
تفضل.
ممكن أن بعض الوحوش من البشر أن يدخلوا السمك إلى الفرن حيا، هذا ممكن وهذا حرام طبعا لا يجوز. أما أن تخرج السمكة أو قطعها ويتتحرك بمعنى أن فيها حياة فهذا خيال.
صيغة السؤال: ثم أنت تختار من الحوض، تأخذها يقطعها بسرعة هائلة في وعاء فيه زيت ويضعها في الزيت، في نفس الوقت تطلع من الزيت، ما يخليها يعني مدة طويلة، إنما تضعها في الزيت لأن السمك ينضج بسرعة، فيخرجها في نفس الوقت يضعها في الصحن، فتطلع لها لا زال تحس أن السمك يتحرك.
أيه. السمكة مقطعة ولا كما هي بذاتها ورأسها؟
الزعانة والأحشاء الداخلية.
أين؟
بسرعة.
ما هذه مو حركة حياة، هذه حركة قلي. المهم أنه لا يجوز إلقاء السمك في الزيت وهو حي، حينئذ يحرم أكله.
نعم.
إذا كان من الجائز أن أجيبك حسب سؤالك الجواب يتعلق بالآمر، إلا في حالة كون الآمر أمر المأمور بأن يتحقق من عدم وجود في ذلك المكان الذي يخرج فيه الغاز المميت القاتل أحد، فإذا أمره ولم ينفذ أمره فهو المسؤول وليس الآمر. واضح؟
نعم. طيب القتل شبه العمد، هل يصوم بعدد القتلى لكل منهم شهرين؟
ما عندي الآن جواب.
غلام خرج من بين سيارتين بسرعة، لم يستطع السائق أن يتلافى اصطدامه مهما كانت سرعته بطيئة، هل يترى
يذهب على كيسه؟
يذهب على كيسه ويصوم.
يذهب على كيس الغلام لأن الجاني هو.
نعم.
وليس السائق. واضح؟
نعم واضح. إذا وإن كان دون الحلم، وإن كان صغيرا،
وإن كان صغيرا أو كبيرا ما في فرق، المهم
نعم.
أن القاتل لا يصح أن يقال قتل خطأ.
نعم.
بخلاف ما لو كان مسرعا سرعة جنونية وفي طريق مسلوكة، وبخاصة في الممرات التي يوضع فيها حدود أن السائق يجب أن يقف عندها، مع ذلك لم يقف فهناك يكون هو مسؤولا، أما في حدود الصورة التي أنت صورتها فليس على السائق أن يتحمل جناية قتل الخطأ.
نعم. إذا كان راكب فرس انفلتت منه الدابة ولم يستطع أن يسيطر عليها فاصطدمت بصغير فمات،
هذا كالأول، ما دام هو راكب عليها فليس مسؤولا في قوله عليه السلام والإيش الحديث البئر جبار والمعدن جبار، وإيش كمان الحديث البئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس فيه أشياء قبله. على كل حال المعروف عند العلماء أن الفرس أو الدابة إذا كانت مركوبة لا حكم ما إذا كانت فلتان داشرة، ففي الحالة الأولى لا يضمن وهي جبار، أما في الحالة الأخرى حين يكون فلتها صاحبها فهو ضامن. أي نعم.
طيب القلنسوة هل لها حكم العمامة في المسح؟
في المسح؟
نعم.
لا شك إذا كانت يعني القلنسوة فيها شيء مما يتحرج صاحبها من المسح تحتها فحينئذ حكمها حكم العمامة، أما إذا كانت كهذه فمن السهل أن يعملها كذا وانتهى الأمر.
هل يعفى الزبال عن حضور الجماعة لأن رائحة ملابسه تؤذي الملائكة.
المسألة في ظني وفي فقهي ولأول مرة أسمع مثل هذا السؤال، لا يجوز القول بأنه يوفى مطلقا أو لا يوفى مطلقا، لأن مثل هذا السؤال في الواقع يصدر في زمن كل المرافق وكل الأعمال التي لا بد منها للمجتمع ليكون نظيفا ويكون محفوظا من الأمراض والأدواء ونحو ذلك، لا يضع فيها الأحكام الشرعية. هذا كما لو قيل هل يعفى سائق السيارة الباص مثلا تبع الدولة والقطار ونحو ذلك من فرضية حضور صلاة الجماعة؟ لا نقول أيضا يعفى أو لا يعفى، وإنما يجب أن ندرس الوضع. هناك أمور بإمكان الفرد أن يعالج النقص الذي قد يمكن أن يحصل منه بسبب عمله، كما هو السؤال الموجه حول الزبال. فهذا يمكن أن يقال له بأن عليك أن تبدع ثيابك وتلبس ثياب نظيفة حينما تريد أن تحضر الصلاة، وإذا كان عليك حرج من هذا التجديد للثياب فيمكن أن يسمح لك بالجمع بين الصلاتين، بالجمع بين الصلاتين. أما إذا لم يكن أي حرج فعليه أن يلبس ثياب نظيفة في كل صلاة. هذا بالنسبة للفرد. أما بالنسبة الذي يسوق القطار مثلا وليس هناك نظام إسلامي عام بحيث أنه يوقف القطار حيث كان الأذان أو الباص في منتصف الطريق أو نحو ذلك، إذا كان لا يوجد مثل هذا النظام كأكثرها، فحين ذاك نقول له شيئين: الشيء الأول وقتي والشيء الآخر أبدي. الوقتي هو ما دمت تسأل هذا السؤال وأنت موظف فيمكنك أن تتابع مسيرتك وأن تنوي الجمع بين الصلاتين، فيما إذا لم تتمكن من أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة أو لوحدك. هذا الجواب الوقتي. أما الجواب الأبدي فهو أن يفتش عن عمل يتمكن فيه من القيام بواجباته الشرعية. واضح؟
جزاك الله خير.
ويا يا الله أعطيني شوية مي والله ما أنا هذا وان
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر، فهل المقصود إذا قتل الهر؟
لا، عن شرائه كما نهى عن شراء الكلب.
نعم، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب ماشية أو زرع أو صيد. الهر إذا كان يتخلص من الجرذان ويخرجها فهل يا ترى يشارك الكلب في الاستثناء؟
أنا لا أستحضر الآن، هل أنت مستحضر أن الحديث صحيح؟
نهى عن ثمن
الهر؟
نعم، وجاء السنور أيضا.
كيف؟ طب معليش، لكن تعرف انه صحيح؟
نعم.
تعال شوف هنا صحيح الجامع وضعيف الجامع. فاذا صح
في ابي داود يا شيخ، نعم،
ما يكون صحيحا لمجرد كونه في ابي داود.
لا، انت صححته عفوا.
في هذا المقصود.
نعم نعم.
فهنا يتبين. المهم إذا صح الحديث المقصود النهي عن بيعه وعن شرائه. أما ما تفرع من هذا السؤال من السؤال الثاني حديث الكلب هو استثناؤه إلا كلب صيد أو ماشية من حيث عدم جواز الاقتناء. مش مهم يا أخي اللي صحيح ولا لا. ها شو لفظه؟
نعم نهى عن ثمن الكلب وثمن النوري.
هاي الفرع الثاني أو السؤال الثاني إلا كلب صيد أو ماشية هذا النهي مستثنى من هذا الاستثناء مستثنى من النهي عن اقتناء الكلب. فقولك هل يقاس الهر على الكلب غير وارد لأنه إلا كلب صيد أو ماشية استثناء. استثناء من ماذا؟ من الاقتناء. والهر ليس كالكلب من هذه الحيثية لأنك تعلم فيما أظن أن اقتناء الهر أو السنور يجوز بأدلة كثيرة منها قوله عليه السلام إنها من الطوافين والطوافات. الكلب ليس كذلك. أيضا نريد إما أن نصحح السؤال أو أن نلغي السؤال. وين وصل بنا الحديث؟
الهر والكلب.
فإيش طلي معك تلغي السؤال ولا عدلته؟
أي أنا أقول لك يا شيخ الواقع
وأنا أسمع لك.
نعم جاء بالفقه أن ما فيه نفع جاز بيعه. فكان هناك بعض الآراء والشروح التي تقول أنه بما أن الفائدة موجودة في الهر لقتل الجرذان وغيرها ولا يمكن إلا يعني بالضبط فيحمل النهي عن ثمن الهر على أنه فقط إذا قتل ليس في شرائه للتخلص من الجرذان. هذا الذي يعني فهمته هذا قرأت. ولكن الآن بدالي من كلامك على أن القضية لا ترتبط بالكلب لأن القضية ليست قضية النفع وإنما بالاقتناء.
وأنا أوضح لك أن الذي ذكرته عن بعض كتب الفقه خطأ.
نعم.
لأن الكلب يختلف عن الهر. لا يمكن للصياد مثلا أن يستعين على الصيد بأي كلب وإنما بكلب معلم كما في إشارة بنفس الآية أو ما علمتم من الجوارح أو مكلبين. كذلك كلب الحراسة مش أي كلب تأخذه من الطريق وتحطه حراسة. أما السنور أو الهر فهو بطبيعته بسجيته يصطاد الفيران ويلحقها وكذلك الحشرات ونحو ذلك. فلا يستوي الهر مع الكلب من هذه الحيثية.
نعم.
واضح؟
نعم.
يتفرع من التفريق بين كلب وآخر شيئان اثنان أحدهما منصوص عليه بنص صريح معلوم أنه من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو ضارية نقص من أجره كل يوم قيراط والقيراط مثل جبل أحد. جاء في بعض الأحاديث إلا كلب صيد أو ماشية في بعض الروايات أو زرع. هنا وقع الخلاف، هذا الكلب المستثنى من النهي هل يجوز بيعه وشراؤه أم لا؟ لا شك أنه يجوز بيعه وشراؤه للمعنى الذي أشرت إليه مما نقلته عن الفقهاء، لكن الهر ليس كذلك، واضح؟
نعم.
إذن حينما يصح الحديث نهى عن ثمن الهر ينبغي أن يبقى على إطلاقه، أما الكلب فيقيد في غير كلب الصيد والحراسة ونحو ذلك، واضح؟
نعم واضح.
تفضل.
إذا زنى الرجل أكثر من مرة وعثر عليه المرة الأخيرة فهل يحاسب على ما تسبب فيه قبل ذلك فيضاعف له العذاب؟
أنا ما وضحني الكلمة الأولى، إذا إيش؟
إذا زنى الرجل،
زنى؟
نعم.
وأخذ
في المرة الأخيرة،
إيه أخذ؟
نعم.
ثم
فهل يضاعف له العذاب بالنظر إلى ما تسبب فيه مرات قبل هذه المرة؟
يعني هنا يختلف الأمر من عدة جهات، أولا هل هو محصن أم غير محصن؟
نعم.
ثانيا هل هو معترف ولا مدعى عليه؟ فإن كان مدعى عليه فليس من السهل الاتيان كل مرة بأربع شهور. وإذا كان اعترف فنعم يقام عليه الحد عن كل مرة، أي نعم، ولكن ليس من الضروري بل ليس من الواجب من الجائز أن تجمع الحدود عليه مرة واحدة فيما إذا كان غير محصن خشية أن يهلك، واضح؟
نعم واضح يا شيخ. وإذا طالب الناس الذين اعتدى على بناتهم لنقل بهذا بأن يقام عليه
يحدد إذن الآن ما هو محصن ولا غير محصن؟
أيوة إذا كان غير محصن
أخذت الجواب.
نعم. وإذا كان محصن في هذه الحالة
يرجى منتهى
الأمر سينتهي. نعم إيه، على أساس قولك في قد يكون في هلاكة
هذا غير محصن.
نعم نعم. طيب، في حديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم لبدنه قبل النوم ونفسه بعد قراءة المعوذات، هل ذلك هل مسحه على ثيابه أم من داخل الثياب؟
لا، على بدنه بدون تكلف، إن كان شيء منه ظاهر فبها وإلا على ثيابه.
هل القراءة
هو النفث على الكفين ثم القراءة ثم المسح؟
حديث لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ 60 أو 70 سنة لقد أعذر الله عليه، معنى الحديث؟
هذا حديث لطيف جدا، يعني ربنا عز وجل بكرمه ولطفه بعباده كأنه بيقدم عذر أنه إذا أخذ هذا الإنسان على ذنوبه معاصي أنه أنا بلغتك لعمر الإنسان مفروض فيه أنه يهلك وتروح شهواته وأهويته وإلى آخره، فما بالك أنت ما انتبهت لهذا كله وظللت مستمرا في معصيته، فأنا قدمت إليك عذري. هذا ربنا يعملنا بلطفه.
حديث لا يتمنين أقوام لو أكثروا من السيئات، قالوا بما يا رسول الله؟ قال الذين بدل الله سيئاتهم حسنات. ما معنى هذا الحديث يا شيخ؟
الحديث طبعا ليس المقصود به أننا إذا تصورنا رجلين في سن واحدة وبلغ سن التكليف في سن واحدة أحدهما استمر في طاعة الله والآخر في معصية الله، الأول مات على طاعة الله والآخر تاب إلى الله قبل الغرغرة وكان جانيا على نفسه، وهذا الإنسان الجاني على نفسه إذا كانت معاصيه أكثر من حسنات صاحبه فتاب فانقلبت سيئات إلى حسنات يكون خيرا من ذاك. مقصود واضح؟
نعم.
إذن
نعم.
بعد أن هدنا لهذا النفي ما معنى الحديث الذي سألت عنه؟ الذي أفهمه أن هذا ما يتمناه الإنسان الذي كان مستغرقا في معاصي الله عز وجل وتاب إلى الله فلم يؤاخذه الله بل جعل جعل سيئاته التي كانت سيئات جعلها من الناحية العملية المتعلقة به حسنات وليس قلبها في ميزانه إلى حسنات، فهو بحكم إنسانيته وشهوته كان يتمنى أن يكثر من السيئات حتى في آخرته والله يمحيها بسبب توبته. واضح الجواب؟ واضح لكن مو مقنع. هذا الذي عندي.
شيخ لما تقول يعني لما الواحد رحمة الله عز وجل شهمته بأنه تجاوز عن سيئات وبدل لها حسنات، لو استكثر من السيئات حتى بدل حسنات.
أي نعم.
بالنهاية تكثر حسنات.
أي نعم.
ولكن هذا بدل على فضل الله ورحمة الله
يعني. أي نعم، لكن يجب أن نبعد عن ذهننا أنه السيئات تنقلب في نفسها إلى حسنات.
مو نفس.
لا. إنما هي حسنات تصدر منه فيما بعد بسبب توبته.
حسنات العمل بعد التوبة.
هاي.
اللي فتحت المجال.
يعني هذا التبديل شو نقدر نسميه بالنسبة للتعابير الشرعية كوني. تبديل كوني. يعني كان جانيا فيصبح طائعا. كان جانيا بإكثاره من السيئات. فيصبح طائعا بإكثاره من الحسنات. يعني كان كانيا فيصبح طائعا. كان جانيا بإكثاره من السيئات فيصبح طائعا بإكثاره من الحسنات.
ما يقال يعني له أجر على الزنا بالزنا.
أعوذ بالله، لو كان هذا هكذا لكان ذلك أكبر وازع ودافع على الإكثار من السيئات.
والتمديد
ولا الشيخ
طيب
هو
بين المسألة أن الطائع والمحسن هو الأفضل. أي لا شك. يعني كان أحد الإخوة قبل أن يأتي تحدث يعني ذكر هذا الحديث فقال طيب والحسنات ما دام السيئات تبدل الحسنات والحسنات ماذا يعنى بها؟ فقال أحدهم قال يضعفها الله عز وجل ظن منه أنها تقلب السيئة تقلب حسنات ليس على تفصيلكم.
أي
نعم. يعني هذا معنى الآية
هذا بعيد. نعم.
أي نعم.
نعم نعم. حديث يا شيخ لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثير، معنى الحديث يا شيخ؟
الجناية والاعتداء والظلم للحيوانات.
نعم.
لو غفر هذا لأصحاب الدواب الذين لا رفق عندهم بالدواب لغفرت لهم ذنوب كثيرة. ما يرحم الدواب، من لا يرحم لا يرحم. قال قائل يا رسول الله إني إذا ذبحت الشاة رحمتها. قال إن رحمت الشاة رحمك الله.
الله أكبر.
الله. الله أكبر. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. جلعت.
طيب حديث العربون يا شيخ ذكرتم تضعيفه، فهل لا تجوز سورة العربون؟
هل إيش؟
لا تجوز سورة العربون؟
لا تجوز في نهاية المطاف. بمعنى أنا ذهبت عند التاجر واشتريت بضاعة وقلت هيا عربون وليتنا وهيئ لك الثمن آتيك غدا إن شاء الله، ثم بدا لي أن لا أخذ هذه البضاعة وهذه الحاجة، فجئت إلى البائع واعتذرت له فلا يحل له أن يأخذ العربون. ابتداء يجوز من حيث أنه هو أي البائع راح يحتفظ في البضاعة لا يبيعها لغيره، لكن إذا جاء الشاري ناكلا معتذرا والبضاعة لا تزال كما هي فلا يجوز له أن يستحل أخذ العربون إلا في حال واحدة، حالة كون البائع أصيب بضرر ما، وهذا الضرر يمكن تصوره بتصورنا للحاجة. إن كانت الحاجة مثلا شيئا يتعرض للفساد بمضي الزمن قل أو كثرة والحاجة محفوظة للمعرب الذي نعطى على العربون، ولما جاء يعتذر فسدت كليا أو جزئيا، فحينئذ لابد من دفع الضرر عن البائع. هذه صورة واضحة؟
نعم واضحة.
طيب وصور كما قلت آنفا يمكن أن نتصور عديدا منها، منها مثلا صاحب سيارة باع لإنسان وأخذ منه عربون، جاءه شار في غيبة المعرب وقال بتبيع هذه السيارة، قال والله لمن باع أنا بشتري قديش بعد بعطيك زيادة كذا ما بستطيع أنا خالف، وجاء الشاري ونكل واعتذر. حينئذ أرى، هذا رأي اجتهادي، أرى أن البائع أن يخصم الضرر الذي أصابه بسبب تمسكه بقوله للشاري، وأن يقتطع من العربون ما يدفع به الضرر. أما العربون كله كما يفعل بعض الناس هذا لا، هذا من أكل أموال الناس بالباطل.
وإذا زاد الضرر عن قيمة العربون
إذا إيش؟
إذا زاد الضرر عن ثمن عن قيمة العربون مقدار العربون فليس له إلا العربون.
بس.
نعم لأنه وافق. أي نعم. طيب الفرق يا شيخ بين المختلس والمنتهب والسارق؟
سؤالك شرعي أم لغوي؟
شرعي وعلاقته بالقطع يا شيخ.
المنتهب والمختلس لا قطع.
نعم هذا صحيح. فقد يكون المال طبعا أكثر من ربع دينار وغيره لكن يطلق على أنه منتهب في هذه الحالة.
ما أخذت الجواب.
أي نعم يا شيخ. فيا ترى يعني هل نستطيع أن نتصور أن المختلس الذي يأخذ مالا ويبتز مثلا بالخفاء ليس هناك يعني صورة واضحة شرعية تجعله قريب من قطع اليد أو كذا؟
لا
مهما كان الثمن.
كيف؟ السرقة هو الذي يسطو على المحلات والبيوت في غفل من الناس، فهذا إذا يعني سرق ما قيمته أكثر من ربع دينار قطعت يده. أما المنتهب فهو اللي بيخلي صاحب المكان أو الدار بابه مفتوح بيركض هيك وبيخطب شو بيطلع بيده وبيولي الأدوار، هذا اسمه نهب، فهو منتهم. المختلس مثل الموظفين، موظفي الدولة، هذا بيصير كثير ما شاء الله في الأيام. نعم، صندوق أمين لكنه غير أمين، بيحمل الصندوق وما فيه بيولي الأدوار، هذا مختلس. ممكن بقى صورة أخرى بيقدم حسابات مزورة، يأخذ شيء ما بيسجله أو بيسجل شيء ما بيسجل شيء وهكذا، هذا اسمه مختلس. فهذا وذاك لا يقام عليه حد السرقة، لكن ليس معنى ذلك أنه يعني يكون بريء الذمة أمام الحاكم المسلم، لا، قد يجلده جل تأديب، قد يحبسه، قد إلى آخره. إنما حد السرقة لا يقام عليه.
هذه استفدناها من اللغة شيخنا
لا من اللغة والحديث، لذلك أنا سألته سؤالك شرعي ولا لغوي.
نعم يا شيخ، سؤال آخر جزاك الله خير يا شيخ.
نعم،
هل يحق للأب أخذ مال أحد أبنائه لتزويج ابن آخر مع أن المهر كثيرا؟
قالي
نعم،
إذا كان الأب بحاجة إلى ذلك من جهة، والابن الذي يراد تزويجه أيضا بحاجة، جاز وإلا فلا. بمعنى إذا كان الأب غنيا فليس بحاجة أن يأخذ من مال ابنه، وإنما هو يريد أن يسطو على مال ابنه، هذا لا يجوز. من جهة الابن الذي يراد تزويجه، هو عنده زوجة مثلا لكن يريد أن يتمتع بأخرى، ما في مانع أن يتزوج بأخرى لأنه الشرع أباح له مثنى وثلاثة ورباع، لكن مو على حساب الغير. واضح؟
نعم واضح.
أو الابن هو أعزب لم يتزوج بعد، ولكن لا يريد أن يتزوج، سواء كان من ماله مال أبيه أو من مال أخيه، والأب كأنه قد يشعر أنه هذا راح يتزوجه من هون ويطلق من هون، لأنه رجل له أخلاق ما يقل ما يقال بلغة العصر الحاضر اجتماعي، ما بيقدر يعيش مع زوجته، فما بيريد الأب يخسر جيبته ما بيخسر جيبت ابنه. هذه أمثلة طبعا ليست مقصودة بالذات، وإنما المقصود بها إيه؟ تقريب المسألة إلى الأذهان. واضح؟
واضح يا شيخ. بالنسبة للحج يا شيخ، إذا رمى رجل 6 حطيات في اليوم 12 ثم ذهب وطاف وعاد إلى بيته، فهل يا ترى عليه إذا حج مثلا حجة أخرى أن يقضي تلك؟
لا، عليه أن يقضي فورا، فور تنبهه لتنقيصه من رمي جماله، عليه أن يعود فورا وإلا فقد فاته الركب.
حتى لو كان بعد انقضاء الشهر.
لأن هذه مسألة مثل أي فريضة ينساها الإنسان فيتذكرها، فوقتها حين يذكرها.
فقضى الله فإن الله حق القضاء. في حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده إلى غير ذلك، معنى هذا أنه لا يزال ملعونا حتى لو دون ربع دينار؟
لا.
نعم.
الحديث جوابه عندي من ناحيتين، ناحية أخرى ناحية منهما مذكورة في بعض الكتب، وهي أنه ليس المقصود بالبيضة بيضة الدجاجة التي مهما اختلف نوعها واختلف الزمن الذي سرقت فيه فلا يبلغ شأنها أن تكون ربع دينار فصاعدة. ليس المقصود بالبيضة هنا هي بيض الدجاج، ولا يتبادر إلى الذهن أن المقصود بيضة الأوز يعني بتكون أكبر شوية، لأنه أيضا يرد عليه نفس الكلام، وإنما المقصود بيضة الرأس، وهذا نوع من السلاح كان معروفا يومئذ وله قيمة له كلفة. هذا الوجه الأول، وهذا الذي ذكره الفقهاء. الوجه الثاني وهو احتمال، يمكن أن يكون المقصود البيضة هي بيضة الدجاج بالذات، لكن كان هذا قبل التشريع الجديد والأخير، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فهذا ينسخ الأقل. على هذا يحمل الحديث. الخوذة حرب طبعا.
في حديث يا شيخ لأنهينا أن يسمى بنافع وبركة ويسار. يسار يا شيخ لو ذكرت شيء من المنع مثلا، ما صلته مثلا؟ هل فيه تزكية في شيء؟
يسار هنا من اليسر.
نعم.
فهل هنا يسار يعني كما لو قلت هل هنا يسر؟ بتقول لا، هذا مدعاة للتطير مش تزكية.
الاسم يسار يا شيخ ألا يقارب اسم سهل؟
ما في قياس في الموضوع.
نعم.
ما جاء النص فنحن نوجه النص ولا نقيس عليه، إلا إذا كان هناك قياس يعني كما يقال أولوي ممكن أن نقيس.
في حديث الجراد من جنود الله ذكرتم أخيرا ثبوته.
ذكرنا أخيرا إيش؟
ثبوت هذا الحديث.
نعم.
طيب يا شيخ، لأنه طبعا يؤكل، فقضية من جنود الله يعني غريبة شوي على طالب العلم، عفوا يعني.
بس هذا طالب العلم الظاهر ما سمع غزو الجراد.
نعم.
اللي عجزت الجنود أن تتغلب عليه. وين الغرابة؟ هذا مشاهد بالعين.
جزاك الله خير. لا هو عفوا يعني
تذوق
النص، غرابة النص من حيث أنه من جنود الله. فكلمة يتوقعها الإنسان أن الله له الملائكة وله غيرهم يعني. فهذا هي وجه ال... طيب. حديث لكل سهو سجدتان.
نعم.
هناك سهو أحيانا يكون في بعض المواقع من الصلاة كمثل التكبيرة، ليه؟ لن يجمع الله تعالى هذه الأمة سيفين، سيف منها وسيف من عدوها.
يقصد يعني استئصال الأمة الكافرة للأمة المسلمة، هذا لا يقع، وإنما يهلك بعضهم بعضا. والعياذ بالله.
والعياذ بالله.
نعم.
السروال يا شيخ إذا نزل عن الجورب إلى أسفل الكعب السروال
ايه؟
وارتفع الجورب إلى أعلى
ايه؟
هل نأخذ حكم السروال بأنه مسبل؟
أنا فهمت سؤالك لكن ما عرفت النكتة من وساطة الجوربين. بس لا يمكن في هذه الحالة، لا يمكن أن ينزل السروال إلى الكعبين.
لا ينزل لكن يرتفع يغطيه، الجورب يغطيه من أعلى إلى أسفل.
أنا عارف لكن السروال ما ينزل إلى الكعبين في هذه الحالة، وهي قدامك صاحبك. إلا في حالة غريبة جدا أنه يتقصد اللابس للسروال يعني معاكسة الحديث، ولا لا يمكن، لأن السروال لما بدي يجي فوق منه الجورب لابد ما يطلع لفوق شاء ما أبى اللابس، واسأل به خبيرة.
لا يثبته يا شيخ، يثبته إلى أسفل حتى يجد الدفع على الكعبين.
الدفع على الكعبين؟
أيه.
على كل حال لا، خلينا خلينا نبحث ولو بشيء هو بالنسبة لنا خيال. أنا كما قلت آنفا لا أتصور بقاء السروالين أو كمي السروال إلى ما تحت الكعبين وهما تحت الجوربين، لا أتصور هذا. لكن إذا إنسان ما تعمد ذلك فلا شك أنه داخل في الوعيد الشديد.
فيما يسمى بالأفرول أو الكيلون هذا، إنه الجورب والسروال متفق طاق واحد، يعني هذه صورة، ما حكم هذه الصورة؟ إن طبيعة اللباس سروال وجورب.
أنا بقول هذا له حكم ثاني، لأن هذا ليس سروالا، ليس سروالا، ليس لا سروال ولا إزار ولا أي شيء ممكن ندخله في عموم النص، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هذا في الواقع ليس لباس المسلمين، لأنه هذا تلبس عادة كثير من النساء، واللي بيقصده أنه يلبسه شيء مخصر محجم، وطبعا بالنسبة للأطفال الصغار هذا ممكن وارد، لكن هذا من أجل التحفيظ وما شابه ذلك. أما بالنسبة للكبار فما هو إلا من جبل التقليد المحظور شرعا للكفار من هذه الناحية فقط. أي نعم. لا مش التشبه يقع ولو لم يقصد التشبه. أي نعم خيره.
طيب بالنسبة للعقيقة عن الصغيرة شاه والجارية، فنظرا لكثرة الحاضرين فأراد أبوها أن يذبح شاة أخرى، هل في هذا تعدي على السنة؟
ليس في تعدي على السنة إذا كان هو عارف السنة.
نعم.
وأظن أنه غير عارف السنة.
نعم.
لأنه كثير من الناس يتوهمون أن العقيقة ينبغي الدعوة إليها، وهذا ليس من السنة.
في حديث لكل سهو سجدتان، قد ينسى المصلي بعض صور الصلاة مثل
بعض السنن.
بعض السنن، نعم، هل هذا المقصود؟
هذا من المقصود.
من المقصود، إذن لكل سهو على الإطلاق.
وهو كما قال عليه السلام،
النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث عاتب صاحبه لما لم يذكره آية نسيها.
إينا
لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجود السهو.
إينا
أين عم يجي
الجواب؟ من ناحيتين، الناحية الأولى قاعدة يدندن حولها ابن حزم كثيرا، وهي قاعدة مهمة جدا، يؤخذ دائما من الشرع الزايد فالزايد. فهنا عندك الحديث الثاني، هذا على البراءة الأصلية، يعني على الإباحة. هنا لكل سهو سجدتان تشريع جديد، فيؤخذ بالجديد ويترك القديم. الجواب الثاني، لكل سهو سجدتان إلا ما ثبت أن الرسول لم يسجد له، أو مش ضروري يكون فعل، قد يكون قول والقول أقوى. مثاله حديث المغيرة بن شعبة أن الرسول عليه السلام نسي يوما التشهد الأوسط فقام فسبحوا له فلم يعد. بعد السلام قال إذا سهى أهلكم فقام إلى ركعة الثالثة، فإن استتم قائما فلا يرجع ويسجد سجدتي السهو، وإذا لم يستتم قائما يعود إلى التشهد ولا سجود عليه. إذن هذا مثال صالح لما أنت تدندن حوله، لكن نحن نقول هذا يستثنى من الحديث لكل سهو سجدتان، فما سوى ذلك وأمثاله لكل سهوة سجدتان، أي يبقى الحديث على عمومه إلا ما استثني. كذلك
هل نقول من الاستحباب أن يسجد وإذا كان
الحكم هو هو؟
أي نعم،
يعني لا فرق بين الفريضة والنافلة في الأحكام التي جاءت مطلقة أو جاءت منصوصة في الفريضة، فحكم النافلة أيضا كالفريضة إلا ما استثني. يعني مثلا الجلوس في النافلة الأصل أنه لا يجوز، لكن جاء التنصيص أنه في النافلة يجوز الجلوس، لكن يكون له نصف الثواب.
من الإحسان في الذبح للبهيمة أن لا تذبح أمام
أخرى.
أخرى، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح 63، إذا كانت كل منها لا تنظر إلى الأخرى أو لا تدري عن الأخرى، ليس كذلك؟
ينبغي أن يكون كذلك،
ينبغي أن يكون هذا مفهوم.
أيوه.
طيب يا شيخ، كيف بالنسبة للحاج؟ بالنسبة للحاج إذا جاءت الطائرة من أمريكا وأرادت أن تقف على مطار جدة، فمن أين يحرم هذا المسافر؟
من محاذاة الطائرة لأقرب ميقات إليها، وأظنه الجحفة.
الجحفة. طيب يا شيخ، النظرة الجغرافية ترى أن بين الميقاتين لو مد المستقيم حتى نستخرج المدن المحاذية للميقاتين نجد أنها تقريبا جدا، فإن كانت كذلك يفعل كذلك؟
صعب جدا أن أتصور صحة هذه النظرة الجغرافية. هذا هو الغرب، والطائرة جاية من الغرب من أمريكا أو غيرها، وهنا الجحفة، وهنا ميقات آخر، إيش يكون؟ يلملم ولا إيش؟ طيب. طيب يعني في منتصف المسطرة اللي بتمثل المسافة، ما بتكون أقرب إلى هنا ولا أقرب إلى هنا بالمرة، خاصة مع وجود المقاييس الدقيقة في العصر الحاضر. إن على كل حال كل سؤال جواب، إن كان الأمر كذلك فهو كذلك، لكن إن كانت أقرب إلى هنا وبعيد شوي جدة إلى الأمام فلا يجوز أن يحرموا من جدة، وإنما من قبل ذلك.
إذا ما شيخ هو الوحادي أحد الميقاتين،
بس إلى أي ما أقرب؟
إلى أي ما أقرب؟ لا يحاج نفسه بينهما.
لا؟ لا بينهما مش وارد.
لا
إلى أي ما أقرب؟